أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في الدرس السابق عن شروط التعارض وأنها لا بد من التحقق وأنه لا بد من تحقق هذه الشروط حتى يستحكم التعارض. ومن ضمن الشرائط ذكرنا أنه لا بد أن يكون المورد من موارد التعارض لا من موارد التزاحم. وهذا يقتضي أن يعقد بحث يفرق فيه بين البابين، يعني بين باب التعارض وباب التزاحم. وهذا ما فعله المصنف بقوله ثالثا الفرق بين التعارض والتزاحم. تقدم في الجزء الثاني بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب الاجتماع، باب اجتماع الأمر والنهي. هو هناك في الجزء الثاني في مباحث اجتماع الأمر والنهي تعرض لهذا الأمر، وهو التفرقة بين أبواب ثلاثة، وهي باب التعارض، باب التزاحم، باب اجتماع الأمر والنهي. كان تركيز المصنف هناك إذا كنتم تذكرون كان تركيزه في البحث على التفرقة بين باب اجتماع الأمر والنهي على حدة، وعلى حدة أخرى يكون الكلام في أي شيء في التزاحم والتعارض. فكان يعني أكبر همه هناك امتياز باب اجتماع الأمر والنهي عنهما، ياهما عنهما يعني عن التزاحم والتعارض. لم يكن هناك بصدد التفرقة بين التزاحم والتعارض، ما كان هم أن يفرق بين التزاحم والتعارض، كان هم أن يفرق اجتماع أمر ونهي عنهما. هذا كان تركيز الرئيس. وهناك بحث ذكرناه في محله وقلنا أنه كيف نفرق أن المورد هل هو اجتماع أمر ونهي أم تعارض أو تزاحم. أولا ذكر هناك أنه يجري تكون هذه المشكلة مستحكمة متى تكون هذه المشكلة مستحكمة، يعني مشكلة عدم التمييز بين أنه اجتماع أمر ونهي أو تعارض وتزاحم، تكون هذه المشكلة مستحكمة فقط في حالة العموم والخصوص من وجه، يعني في مثل صلي لا تخسر، في مثل صلي لا تخسر. هنا التنافي هو تنافي بحسب العموم والخصوص من وجه، يعني هناك مورد واحد يكون محل الإشكال، وإلا ماكو تنافي بين صلي ولا تقصد. في أنفسهما بالدلالة المطابقية ماكو مشكلة، المشكلة في الدلالة الالتزامية، أو عبر بطريقة أخرى قل المشكلة بحسب هذه النسبة، نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن موردا عليكم السلام، بأن موردا ومصداقا من المصادير تكون هناك صلاة في أرض مخصوبة، صلاة في أرض مخصوبة. هذه الصلاة في الأرض المخصوبة سيقال من جهة، أول جهة يقال من جهة أن هذا المورد باب اجتماع أمر ونهي، لأنك مأمور بالصلاة هذا أمر، ولأنك منهي عن الغسل فهذا نهي، إذن هو اجتماع أمر ونهي. هاي من جهة. من جهة أخرى يقال لا، المورد أصلا من باب التعارض، هناك حكم بالوجوب عارض الحكم بالحرمة هنا، فأنت هنا حرمة الصلاة، حرمة الغسل تعارض مع وجوب الصلاة عليك، فهناك باب التعارض، فعليك أن تطبق قواعد التعارض. من جهة ثالثة لا، يقال لا، لا هذا البحث ولا ذاك، بل هو بحث تزاحم، أنت تزاحم عليك الأمران، تزاحم عليك وجوب الصلاة مع حرمة الغصب، فعليك أن تجري قواعد التزاحم. لاحظوا المسألة ليست مسألة عنوانة فقط، يعني خاف تصورون هي مجرد ان عنوانها تزاحم، ان عنوانها تعارض، ان عنوانها مو، ليست المشكله مشكله عنوانه المساله انها مساله تعارض او تزاحم او اجتماع او نهي، بقدر ما هي تطبيق لقواعد التعارض او قواعد التزاحم او قواعد اجتماع الامر والنهي. فالصلاه في الارض المقصوده يمكن ان تكون صلاه صحيحه اذا قلنا فرضا اجتماع امر ونهي على القول بجواز اجتماعهما، يمكن ان تكون صلاه باطلة على القول بالتعارض، لأن يعني التعارض إذا رجحنا إذا بالتعارض قلنا أنه يقدم الحرمة، يمكن أن أيضا أن يحكم بالحرمة أو بعدم الحرمة في باب التزاحم. فإذا إذا كان تزاحم يختلف الحكم، إذا كان تعارض يختلف الحكم، إذا كان اجتماع أمر ونهي يختلف الحكم. من هنا لابد للفقيه أن يفرز أن هذا المورد هل هو مورد تعارض أو تزاحم أو اجتماع أمر ونهي. فالمسألة ليست مسألة عنونة بقدر ما هي مسألة شنو؟ مسألة تحديد التكليف الشرعي. إذا فهمتم هذه المقدمة، مقدمة أخرى أن غير نسبة العموم والخصوص من وجه لا تجري فيها المشكلة. المشكلة إذا كانت تتردد بين ثلاثة أبواب أصولية، وهي باب اجتماع الأمر ونهي والنهي وباب التعارض وباب التساهم، إذا كان الدوران بين هذه الأبواب الثلاثة فإنما تكون هذه يكون موردها وين؟ في مسألة العموم والخصوص من وجه. غير مسألة العموم والخصوص من وجه، كما لو كانت النسبة بينهما هي نسبة التباين فرضا مو العموم من وجه، يقول الإعلام أنه هذا الباب التعارض باب اجتماع الأمر والنهي لا يجري، فراح يصير جسم المشكلة بين ثلاث احتمالات لاحتمالين فقط. احتمالين أخلوها في ذهنكم، أنه اجتماع الأمر والنهي دائما يفرض في مورد العموم والخصوص من وجه. إذا كان المورد مورد تباين أو غيرها، العموم منه اسمه هذا البحث الاجتماع الأمر والنهي لا يجري. فإذا كانت هناك احتمال واحتمالات وشبهة، الشبهة لا تشمل يا هو لا تشمل اجتماع الأمر والنهي، فيقول مثلا لك حق تقول هو تزاحم لو تعارض، لكن لا تقول هو تزاحم أو تعارض أو اجتماع أمر ونهي إلا في مورد واحد وهو مورد العموم والخصوص من وجه. هاي واضحة؟ لهذا المصنف بعدين راح يقول إحنا من قلنا عموم وخصوص من وجه، مو زي نقول إنه التزاحم لا يكون إلا في العموم من وجه وإنه التعارض لا يكون إلا في العموم، يقول لا موها، بس نريد أن نقول هذا لماذا؟ لأن الاجتماع الأمر ونهي لا يكون إلا شنو؟ إلا في العموم من وجه. واضح هذا المسألة؟ عليكم السلام. الشيء الآخر أيضا الذي نذكركم به، هذا المبحث كله تقدم في الجزء الثاني ولكن بعدت عليكم الشقة المطلوب شيء بعيد فيحتاج إعادة. بعد شيء مما يجب أن ننبه عليه، أن المصنف، أنا وضحتها قبل قليل ذكرتها، قلت أن المصنف هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي لم يكن بصدد التفرقة بين التعارض والتزاحم، لكنه كان بصدد التفرقة بينهما وبين هو اجتماع الأمر والنهي. لهذا هو هناك أسس قاعدة كيف نفرق أن هذا المورد اجتماع أمر ونهي أو لا. قال نشوف العموم اللي به، صلي بعموم لكل الصلاة ولا تخصب بعموم أو سميه إطلاق، زين، فهناك إطلاق أو نوع من أنواع التعميم، صلي كل صلاة واجبة يعني كل صلاة واجبة، كل صلاة الظهر واجبة، لا تخصب يعني كل غصب حرام، كل غصب حرام حتى الغصب الذي يجتمع مع الصلاة المفروض يشمله، وصلي حتى الصلاة التي تجتمع مع الغصب المفروض شنو؟ المفروض أيضا يشمل بمقتضى العموم أو بمقتضى الإطلاق. هناك هو حل المشكلة، قال هكذا نقول، إذا كان العموم في كلا الدليلين عموم استغراقي، عموم يتناول كل فرد وهكذا من أفراد العام أو أفراد المطلق، إذا كان عموم بهذه المثابة، يقول إذا كان العموم بهذه المثابة فسوف يحدث تعارض، يحدث تكاذب. صلي، شو المعنى صلي؟ يعني تجب الصلاة، يا صلاة، صلاة الظهر هذه وصلاة الظهر تلك وصلاة الظهر تلك وصلاة الظهر تلك، فكل صلاة هي موجهة شنو؟ يعني الكلام يعني كان الحكم باعتبار كما تقدم في العموم الاستغراقي، كان الحكم ينحل بعدد الأفراد إذا تذكرون، مو؟ عليكم السلام. فصلي معناه صلي إنه لو فرضنا إنه عندنا مليون صلاة، فكل صلاة من هذه المليون لوحدها هي شنو؟ هي كأن الحكم شنو؟ نصب عليها بخصوصها. لماذا؟ لأنه العموم الاستغراقي ينحل بالنتيجة بعدد الأفراد. إذا كان هذا المطلوب فعندنا مليون صلاة كل واحد منها شنو؟ واجبة. من ضمن هاي المليون صلاة أكو واحد من الصلوات هي اجتمعت مع شنو؟ مع الغصب. فهذه الصلاة واجبة أو غير واجبة؟ بمقتضى العموم والإطلاق هي شو تصير؟ واجبة لأجل العموم الاستغراقي. زين الغصب هم ايش يقول؟ الغصب يقول كل غصب حرام. افترض أن عندنا مليون غصب، غصب بيت، غصب أو غصب بفعل اللي هو الأكل، غصب بفعل وهو الشرب، غصب بفعل وهو الجلوس، غصب بفعل وهو الصلاة، من ضمن الغصب غصب صلاتين. فعندنا إذا اجتمعا في فرد، هم صاروا مصداق للصلاة وهم صاروا مصداق للغصب. يقول المصنف هناك، والبحث لا تحبون التوسع راجع ذاك البحث، يقول إذا كان العموم عموم استغراقي ينحل بعدد الأفراد، أو ينحل إلى أنه إلى عدد الأفراد، نعم إذا كان ينحل بهذه المثابة فهنا لا يكون مورد اجتماع أمر ونهي، لا يكون المورد مورد اجتماع أمر ونهي. يقول لا شيء يكون، يقول هذا يكون تكاذب، لأن هذه الصلاة لا يمكن أن تكون واجبة شرع وجوبها وشرع تحريمها. فالمشكلة مشكلة تشريع، مشكلة من فوق، يعني مو متارة يكون المشكلة مشكلة تشريع، تكاذب في مرحلة التشريع، وتارة لا تكاذب مو في مرحلة التشريع، في مرحلة شنو؟ التطبيق والامتثال. مصنف يقول إذا كان العموم عموم استغراقي فهذا تكاذب بها مرحلة بالتشريع، إذا كان التكاذب في مرحلة التشريع هذا 100% شنو نسميه يا باب؟ تعارض. هذا لا هو تزاحم ولا هو اجتماع أمر ونهي، لأن اجتماع الأمر والنهي يريد أكو أمر وأكو نهي، يعني أكو تشريع، وإحنا فرض الكلام أكو تشريع هنا لما أكو ماكو تشريع هنا في مثل المورد ماكو تشريع إذا كان عموم استغراقي. والتزاحم هم شيء، التزاحم أيضا يريد تشريعا، وبعد وجود التشريع شو يصير؟ مشكلة مشكلة امتثال. يقول المصنف هنا في مثل هذا المورد في مثل صلي ولا تقصد مشكلة تشريعية، يعني لا يمكن أن يشرع أنه هذه الصلاة هي واجبة هي محرمة، واضح؟ وهناك عبر بهذا التعبير قال لأن العموم الاستغراقي، يعني بما يشبه هذا التعبير، خاف واحد يراجع ما يلقيش تعبير بس احنا ايضا وضحنا، قال العموم الاستغراقي سيؤدي بالنتيجة الى ان كل واحد من افراد الصلاة سيكون محكوما بالوجوب في مثل صلي. فاذا حكم بالوجوب علمنا بالدلالة الالتزامية انه حرام او واجب، هو ليس بحرام، يعني ليس بحرام، علمنا بالدلالة الالتزامية انه شنو؟ أن الحرم منتفي. يقول هناك عبارة يقول ففي كل مورد هناك دلالة التزامية على شنو؟ على نفي الحرمة. فإذا جاءت حرمة، إذا قيل أنه حرام لأنه غصب، يقول بعد ما يصير هذا، إحنا قلنا قبل شوية أكو دلالة التزامية على نفي الحرمة، فهنا معناه أن هناك تكاذب. إذا كان تكاذب فيكون المورد من باب شنو؟ من باب التعارض. زين إذا ماكو دلالة التزامية على التكذيب، بعبارة أخرى إذا ماكو عموم استغراقي، يقول إذا ما كان عموم استغراقي فما يكون هذا الفرد من أفراد الصلوات، ما يكون هذا الفرد هو الذي انصب عليه الوجوب، هو الوجوب انصب على الطبيعة والطبيعة تتحقق بأي فرد، هاي على القول بأن العموم ليس عموم استغراقي، فلا يكون المراد هذا الفرد. فبالنتيجة هذا الفرد ما في دلالة التزامية على نفي الحرمة، فما يحدث تكاذب في مرحلة شنو؟ التشريع. خلصنا من مرحلة التشريع، يعني التشريع ما في تكاذب، ماكو تعارض، إذا فيكون المورد إما مورد اجتماع أمر ونهي أو مورد شنو؟ شلون نفرق بيناتهم؟ يقول نفرق بيناتهم بقيد، تذكرون أنا نسيته، قيد المندوحة متسع. إذا كان أنت جمعت بين الصلاة والغصب بمحض اختيارك، هذا المكان مخصوص وذاك المكان مباح، أنت أو ذاك الفرد البعيد هو تعمد شنو؟ تعمد أن يصلي وين؟ في المكان المخصوص، فهذا بسوء اختياره لو مضطر هو، لا بسوء اختياري. يقول إذا كانت الجمع بين التكليفين اللي فرغنا من أنه ما شنو قد شرع، هاي انتبه، يعني ليس المورد باب التعارض، احنا فرغنا من أنه ما قد شرع، ما في دلالة التزامية على التكليف، فإذا شرع وانت جمعت بينهما بسوء اختيارك فسوف يكون هذا من باب اجتماع الأمر والنهي. فراجع البحث، إذا كنت تقول بجواز اجتماع الأمر والنهي جازت هذه الصلاة، إذا عليكم السلام لم تقل بجواز اجتماع الأمر والنهي فالصلاة باطلة. أما إن لم تكن هناك مندوحة، إذا ماكو متسع كمن صلى في السجن وليس له، ليس باختياره أن يصلي في السجن أو في مكان آخر، هو مجبور أن يصلي هنا، فيقول هناك أنه ليس من باب اجتماع الأمر والنهي وليس هو تعارض، ماكو تكاذب في مرحلة التشريع، فينحصل أن يكون ماذا؟ فينحصل أن يكون تزاحما. واضح؟ هذه عادل لكن مطلب صار يعني أنت مطلب ذاك تقول لي إحنا هنا المفروض إذا هناك ركزنا على التفرقة بين باب اجتماع الأمر والنهي يعني ركزنا على الفرق فرق اجتماع الأمر والنهي عنهما هسه لازم شو نسوي في هذا البحث؟ في بحث اليوم إحنا بحثنا باب التعارض التعارض نريد نفرق على التزاحم كما في الشرط السابق فإذا اليوم كون نركز على شنو مو نركز على اجتماع الأمر والنهي كيف يفترق عنهما بل نركز أكثر التركيز على ماذا؟ على التفرقة بين التعارض والتزاحم هذا اللي إحنا هناك ما شفناه في الجزء الثاني هنا المفروض نشوفه لأن إحنا هنا بحثنا هو بحثنا اليوم شغلنا اليوم بالتعارض والتزاحم وغيرها فأما اجتماع الأمر والنهي فهذا بحث انتهينا منه فملخص أعتقد المطلوب واضح لكم التعارض والتزاحم الفرق بينهما واضح لديكم وهو شنو؟ أن التنافي إن كان تنافيا في عالم التشريع فهو شنو؟ هو تعارض وإن كان لا يوجد تنافي في عالم التشريع بل الحكمان إذا كان حكمين بل هذا الحكم وهذا الحكم قد ثبت تشريعهما شو المشكلة؟ التنافي في عالم شنو؟ تطبيق الخارجي وعالم الامتثال المكلف ما يقدر يجمع بيناتهم فشي يكون هذا المورد تعارض هذا مو تعارض هذا يسمونه تزاحم وهذا الفرق الفارق بين الأمرين أما إقحام اجتماع الأمر وأنه هنا مفروض ما ذكره هنا مفروض إحنا ذاك البحث خلص ذكرناه وخلصنا من عنده فمال اليوم هم نعيده واجتماع الأمر والنهي وهذا مقدمة طويلة حتى الفرق عنهما ماكو داعي احنا اجتماع الأمر والنهي فرقنا المفروض ذاك البحث أما اليوم نعيده المفروض ما نعيده بس نصنف عادة لكن اليوم كنا نركز على شنو نركز على اجتماع الأمر والنهي عفوا على التعرض والتزاحم قال تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم على جهة ثم بينهما وبين اجتماع الأمر والنهي وخلاصة التفرقة وخلاصة الحق الذي يعول عليه أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه ليش ذكر العامين؟ ذكر العامين مو لأجل أن التعارض لا يجري إلا فيهما أو التزاحم لا يجري إلا فيهما بل لسواد عين من؟ لسواد عين اجتماع الأمر والنهي هو هذا اجتماع الأمر والنهي هو اللي يريد شنو؟ هو اللي يريد عموم من وجه وإلا لو 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 يعني لو فرضنا أننا أزحناه ولم نلاحظ اجتماع الأمر والنهي لا بعد ما نحصل البحث بمن بالعموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه ليش ذكر فرضنا بالخصوص لأن اجتماع الأمر والنهي يريده يعني هو يقول أنا هذا المورد هو مورد مشكل ولو أننا غضبنا النظر افترض المشكلة ما عندنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي فبعد ما نحصل البحث بمن في العموم من وجه لهذا قال أن التعارض إنما يحصل حيث تكون لكل منهما يعني من المتعارضين دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما كيف تكون الدلالة الالتزامية؟ هناك وضح كيف تكون هذه الدلالة الالتزامية إذا كان العموم عموما استغراقيا يسع جميع الأفراد وجميع الكثرات كما عبر هناك فإذا كان يسع جميع الكثرات فكل واحد من مصادق محكومه بالوجوب وبالدلالة الالتزامية يعلم أنه ليس بحرام فإذا قيل أنه حرام من جهة أخرى قيل هناك تنافي في عالم التشريع فيحدث التعارض قال فيتكالبان من هذه الجهة يا جهة الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر زين فإذا إذا كان هناك دلالة التزامية شو يصير مورد شنو تعارض واضح شلون بطريقة أخرى إذا كان العموم عموم استغراقي فالمورد مورد شنو تعارض قال أما إذا لم يكن العامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية يعني لم يكن فرضا العموم عموما استغراقيا فماكو تكاذب في مرحلة الدلالة في مرحلة أن كل واحد محكوم به ماكو دلالة التزامية على في حكم آخر قال فلا تعارض بينهما لماذا؟ إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل وفي مقام التشريع وحينئذ شنو معنى وحينئذ؟ يعني وحين أنه ماكو في حال انه لم يوجد بينهما تكاذب في عالم التشريع فيبقى احتمال شنو هذا بعد ما هو الاحتمالات المتصوره حينئذ يحتمل اما التزاحم او شنو او اجتماع الامر والنهي التعارض بيننا احنا التعارض بيننا بمن لان المشكله ليست مشكله تكاذب في عالم التشريع هي مشكله تكاذب في او تنافي في عالم الامتثال فيبقى التفرقه بين باب اجتماع الامر والنهي وبين التزاحم شو الفرق بيناتهم يا قيد بقيد الممدوحة مع وجود المتسع فالمورد اجتماع أمر ونهي مع عدم وجود المتسع فالمورد هو التزاحم لهذا قال وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية لو امتنع على المكلف امتنع يعني لا يستطيع معناها عدم الممدوحة ما عندي منتسع، هذا شو يصير بعد منها؟ عرفتوا يا هو عرفتوا التزاحم المفروض. لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما، لا بعد اسمه احنا يجوز تعجلنا خشوف في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما، يعني بين أن ينتثل هذا أو ذاك، الغصب للصلاة بين ينتثل إما الصلاة أو الغصب، وهنا يقع التزاحم، هو ذاك التزاحم جيد. وطبعا إنما يفرض ذلك، يفرض ذلك العفو فيما إذا كان حكمان إلزامي. إذا هذا صحيح شايفين يقول لو امتنع إشارة إلى شنو؟ إلى عدم الممدوحة، امتنع عنه هاي لو امتنع. إذا ما امتنع راح يكون المورد مورد اجتماع أمر ونهي. قال ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس كما في الدرس السابق، قلنا من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع، يعني الامتناع تشريعي، فالمورد شنو هذا؟ تعارض أو تزاحم؟ تعارض. قال دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان. زين، وأما إذا كان الامتناع يعني امتناع اجتماع الحكمين في مقام الامتثال بعد الفراغ من أنهما قد شرعا، قال دخلا يعني الدليلان في باب التزاحم إلا تكاذب حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط، مو لأجل اختصاص الكلام يعني التزاحم والتعارض في العامين، نعم كما نعم فقط شلون، انه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقه بين البابين كما تقدم، لم نذكره لاجل اختصاص البابين، يا بابين يقصد التعارض والتزاحم، بالعامين من وجه، بل لان العامين من وجه موضوع شبهه عدم التفرقه بين البابين، يا بابين التزاحم والتعارض على حده، ثم بينهما وبين يا هو اجتماع الامر ونهي. اذا المشكله مشكله اجتماع امر ونهي، هو اللي يريده، هو الذي يريد صوره شنو؟ صوره العموم من وجه. لو استبعدنا اجتماع الامر ونهي لا نحتاج ان نقيد البحث بمن؟ بالعموم من وجه. قال وقد سبق تفصيل ذلك. وعليه فالضابط في التفرقه بين البابين كما اشرنا اليه اكثر من مره، يقصد بالبابين تعرض زحم، هو ان الدليلين يكونان متعارضين نعم اذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونا متزاحمين إذا امتنع اجتماع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع وفي تعارض الأدلة. زين، احنا إذا شخصنا أن هذا تعارض أو تزاحم، شنو الفرق؟ مو يعني أنا ذكرت قبل شوية قلت أن المسألة ليست مسألة عنوانة، ليست مسألة أنه شنو عنوانه هذا تزاحم لو تعارض، لا، مسألة إجراء قواعد. هناك فرق مهم بين أن يكون هذا المورد مورد تزاحم أو مورد تعارض. لماذا؟ لأن مرجحات باب التعارض مختلفة تماما عن مرجحات باب التزاحم. التعارض يكون الترجيح بالسند والمتن في الدلالة، بالدلالة إذا كان دليل لفظي يكون الترجيح بالدلالة والسند، يعني الصدور. بالتزاحم لا يلاحظ لا السند ولا المتن، إنما يلاحظ ملاك الحكم. بالتعارض ما يلاحظ ملاك الحكم، واضح شلون؟ في التعارض شو يقولون؟ يقولون يا هو الدليل القوي، يا هو السند الضعيف، يا هو السند. بالتزاحم لا يلتفت الى السند، شو يقال؟ يقال اي الحكمين اهم على المكلف؟ انقاذ هذا ام انقاذ ذاك؟ ما يلاحظ سند ومثل ودلاله. هاي مهمه. بعد شنو؟ في التزاحم الاصل في المتزاحمين التخيير بينهما. اذا كان هناك تزاحم الاصل الاولي هو التخيير. يعني انت مخير بين المتزاحمين. تخرج عن هذا الأصل بمن؟ بدليل. ما أدري واضح الفكرة؟ فلو فرضنا أنني أنقذ الغريق ألف أو أنقذ الغريق باء، هذا تزاحم. هذا أنا علي أن أنقذ واحد منهما، أستطيع أن أنقذ واحد فقط. فما هو القاعدة الأولية؟ يقال القاعدة الأولية التخيير، كيفك؟ إلا إذا ثبت أن هناك مرجح للغريق ألف، فحينئذ يجب عليك أن تنقذه. إذن فالقاعدة الأولية في المتزاحمين هي شنو؟ هي التخيير، بخلاف القاعدة الأولية في المتعارضين فهي التساقط كما سيأتي. الأصل في المتعارضين التساقط حتى يثبت بالدليل أن أحدهما حجة. شوف هذا وين ذاكوين، إذا اختلف حتى في القاعدة الأولية، اختلف التزاحم مع التعارض في القاعدة الأولية، كما اختلفا وين؟ كما اختلفا في المرجحات، فمرجحات التزاحم مرجحات ملاك، مرجحات التعارض مرجحات سند وين؟ دلالة. هاي توضيحها بالمطالب الآتية أيضا، يعني توضح هاي المسألة تركز تكون كثيرا. قال وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب، يعني باب التعارض هذا اللي احنا نقرأ به، هذا الباب كله عقد لأجلها، يعني لأجل بيان قواعد الترجيح، وينحصر الترجيح فيها بالنتيجة الضابط العام في الترجيح في باب التعارض بمن؟ بقوة السند أو قوة الدلالة. أما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل هاي المرة بمن؟ بالحكم، بنفس ملاك الحكم، الحكم الأهم والحكم الغير مهم. ما ننظر للسند والدلالة والمتن والأمور هذه، ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، ولا ينبغي، يقول المصنف. بالمناسبة التعارض لا خلاف في أنه بحث أصولي، التعارض بحث أصولي، لا بد للأصولي أن يقدم قواعد التعارض حتى ينتفع منها من هو، حتى ينتفع منها الفقيه. إذا تذكرون أن وظيفة الفقيه تحديد الوظيفة، وظيفة المكلف، يعني تحديد فعل المكلف أنه حرام أو ليس من حيث الجواز وعدم الجواز. أما الأصولي فهل وظيفته تحديد فعل المكلف أنه حرام أو جائز أو كذا، أم ما هي وظيفته؟ الأصولي المطلوب منه أن يجهز الفقيه بالقواعد الكلية، أما تطبيقات القواعد الكلية شأن منه؟ شأن الفقيه. فلهذا الأصول لا يتدخل بإثبات الجواز والحرمة وعدم الحرمة، الأمور مو شغلته، هاي مو شغلة الأصولي، هاي شغلة الفقيه. بعد أنا شنو دوري؟ يقول دورك أنت أنطي القواعد للفقيه كبريات، أنت تجهز الفقيه بالكبريات، أما تطبيق هذه الكبريات على صغرياتها وتحديد فعل المكلف خارجا أنه جائز أو غير جائز، هذا عمل الفقيه. فالفقيه يرجع للأدلة. هذا المطلب أكثر مرة ذكرته، إنه الفرق بين عمل الفقيه وعمل الأصولي. إذا عرفتم هذا، التعارض بحث أصولي، لأن الأصولي الشيء ماذا يقدم؟ يقدم للفقيه قاعدة، يقول له إذا تعارض مشهور وأشهر خذ بالأشهر. جيد، هاي خذ بالأشهر، راح وين يطبق الفقيه؟ يطبقها على كتاب الطهارة، يطبقها على كتاب الصوم، يطبقها على كتاب الخمس، أبواب الفقه كلها يعني يمكن أن يطبق هاي القاعدة، لا تختص بباب دون آخر. هذا باب التعارض. زين، باب التزاحم. باب التزاحم ليست المشكلة مشكلة تشريع، مشكلة تشخيص أيهما هو الدليل شرعا، بل المشكلة في مشكلة ماذا؟ تحديد فعل المكلف خارجا. فهي أشبه بدور من؟ بدور الفقيه أو بدور الأصولي؟ أشبه بالاثنين. هو الفقيه تعامل ويا المكلف خارجا، الفقيه تعامل ويا المكلف بالفعل، أما الأصولي مو تعامل ويا الفقيه، مو تعامل ويا المكلف، تعامل ويا الفقهاء. ما أدري واضح أو مو واضح. الأصولي يعطي القاعدة للفقيه، والفقيه شو يسوي؟ يعطي الحكم مباشرة لمن؟ للمكلف. لهذا اعلموا أن التزاحم كبحث هو بحث شنو أولا وبالذات؟ هو بحث فقهي. ومرجحات باب التزاحم لابد أكون مرجحات لباب التزاحم، سيأتي أنه عندما يتزاحم الحكم ما يرجح. مرجحات باب التزاحم المفروض ما تبحث وين؟ في أصول الفقه، بل تبحث وين؟ في نفس علم الفقه. لهذا من غير الصحيح أن يبحث التزاحم في موضوع ويعني يتوسعون به ويذكرون مرجحات، من غير الصحيح أن تبحث وين؟ في أصول الفقه. المصنف التفت قال أدري أعرف هذا، ولكن من باب الفائدة. لهذا قال وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل كذا قلناه. قال ولا ينبغي أن يخلو. شوف هاي لا ينبغي إشارة منه، لأن البحث هو مو بحث أجنبي. إذا كان هو بحث أصولي مفروض شنو ممكن لا ينبغي وكذا، مفروض يقول يجب أن نذكره لأن بحث أصولي. فهاي إشارة منه لأن البحث أجنبي هو عن أصول الفقه، لكن من باب لا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، وهذه خير مناسبة. هم شنو من باب المناسبة ذكره، مو من باب أنه بحث أصولي. قال فنقول تعادل وتراجيح المتزاحمين. إذن راح نعوف البحث الأصولي اللي هو تعادل وتراجيح المتعارضين إلى بحث فقهي، وهو أنه إذا تزاحم حكمان بعد الفراغ من تشريعهما فما هي القاعدة الأولية؟ شو معنى التعادل؟ تعادل المتزاحمين معنى تعادل المتزاحمين مثل تعادل المتعارضين، يعني شنو؟ يعني تكافؤهما، يعني هذا الدليل يكافئ هذا الدليل قوة. وشنو معنى التراجيح؟ يعني أنه أحدهما أرجح من الآخر بسبب من أسباب الترجيح. فإذا لازم نعرف أسباب ترجيح المتزاحمين شنو، وإذا ماكو أسباب ترجيح راح يصير المتعادلين. فإذا كانا متعادلين ما هي القاعدة الأولية في المتعادلين؟ يعني في تعادل التزاحم سيأتي أنه مو سقوط التخيير بالتزاحم التخيير، لكن في التعارض هو شنو القاعدة؟ السقوط. ما أدري واضح البحث لا مو واضح، واضح المطلب لو أنا شوي تعالبت مع أسخن نقرة. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية، إذن المفروض هو شيء يقدم، يقدم جهات الترجيح أول شيء حتى من نعرفه نعرف شلون يصير حالة التعادل. ونجدين إحنا ما نعرف إلا إحنا شلون التعادل إلا كنا نعرف شنو، نعرف جهات الترجيح. فمثلا كما ضربت هذا المثال، إنقاذ غريقين، إنقاذ الغريق ألف والغريق باء، أنا طاقتي طاقة الإنقاذ التي عندي ما أقدر إلا إنقاذ واحد، فأيهما سأنقذ؟ هاي مشكلة، مشكلة تزاحم مو تعارض. من الذي سأنقذه؟ سيأتي بالتزاحم يعني بقواعد الترجيح، نقول له قدم مثلا اللي يكون اللي بيجهة جهة من جهات الترجيح، كأن يكون إذا أحدهما إمام معصوم والآخر إنسان عادي خل إمام يقدم، إذا أحدهما بلغا يخدم الدين والآخر كافر وجهات الترجيح زين الثلث ذا هما مساوين، كلاهما مسلم، كلاهما شيعي، كلاهما نفس التدين، كلاهما إذا تساويا في كل شيء ماكو جهة ترجح، ماذا سأفعل؟ قال المصنف لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان من جميع أو في جميع الجهات في جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم الأولي فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل اتفاق وإن وقع الخلاف في تعادلهما المتعارضين. إذن التعادل المتزاحمين لا خلاف في أن الأصل هو شنو؟ التخيير. أما في تعادل المتعارضين هناك خلاف، قال إنه يقتضي التساقط أو التخيير، المصنف راح يختار التساقط كما أتذكر. زين على ما سيأتي بحث سيأتي محله، واضح؟ زين ليش هناك تخيير؟ لماذا يكون الأصل هو التخيير في المتزاحمين؟ قال هذا حكم من أحكام العقل العملي، ونجري فيه الملازمة المدعاة بين حكم العقلي وحكم الشارع. كيف ذلك؟ قالوا في الحقيقة أن هذا التخيير يعني التخيير في المتزاحمين إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، أنت ما تقدر تنقذ الغريقين، مو صحيح؟ يقول له ما أقدر أنقذهم. هاي مشكلة، أنت لا تستطيع إنقاذهما معا ولا تستطيع تركهما معا، ولا يوجد ترجيح في ألف بالخصوص أو في باء بالخصوص. شو تسوي؟ لازم ما عندك غير احتمال وأخير، وهو شنو؟ أن تكون مخيرا. غير التخيير، إذا ما نختار هاي الاحتمال الأخير وهو التخيير، عندك شنو؟ إما أن يقال أنت فيهما معا، أنقذ هذا وأنقذ ذاك، شو الجواب؟ لا أقدر، أقدر. زين اتركهما معا، حرام. وواحد من عندنا هو إن أكو بالعكس أكو وجوبين على ياسر أكو كل الناس الوقائع في المخالفة القطعية. زين هناك ترجيح مو تخيير، هناك ترجيح لألف. فرض الكلام شنو؟ فرض الكلام ماكو ترجيح، إذا ما بقى غير الاحتمال الأخير وهو شنو؟ أنك مخير. بهذا قال بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، هاي وحدة، وعدم جواز تركهما معا، هاي اثنين، ولا مرجح لأحدهما، ثلاثة على الآخر حسب الفرض، لأنه يستحيل ترجيح بلا مرجح، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما. فالمسألة متروكة لك، أنت اختر. نعم إنقاذ أي منهما، يقول يعني يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا شنو؟ إلا وسعها. أنا أنقذت ألف، يجيني يوم القيامة يقول لي أنت ارتكبت معصية لأنك لم تنقذ باء أيضا، أقول له ما أقدر، أنت لست قلت يا ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن فيستحيل شنو؟ بقاء التكليف الفعلي في كليهما، بل لا بد أن يكون التكليف شنو؟ فعلي في أحدهما وفي الآخر ليس فعليا. هذا مقصوده، يقول إذا يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، زين ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا، أنا ما أقدر أنقذهم اثنيناتهم فأعوفهم اثنيناتهم يموتون، هذا هم ماكو موجب إليه، لا اثنيناتهم يتركن ولا اثنيناتهم يسمون فعليات. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ومن هذا الحكم العقلي يستكشف الحكم الشرعي على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية على القول بملازمة بين كل ما حكم به العقل. ف فإنه يحكم به الشرع، لأن هذا من باب المستغلات التي تبتني عليه تبتني على الملازمات إلى آخره. قال مثاله: إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين في جميع من جميع الجهات لا ترجح لأحد الجهات لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل يعني ينقذ أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخيير عقلا بينهما، المستكشف منه يعني من هذا التخيير العقلي مستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على التخيير. إذا عرفت ذلك يعني عرفت أن الأصل القاعدة الأولية في المتعادلين هي شنو، هي التخيير. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات. المفروض بالعكس، المفروض نعرف المرجحات فمن عرفناها شو نقول؟ فراح انت من اجي لك المرجحات هي هذه 10 مرجحات فرضا، تقول عرفتها، اقول لك ايش عندك سؤال؟ تقول مبين سؤال واضح انه لو فرض ما في مورد المرجحات كلها ما موجوده شو اسوي؟ فالمفروض ايش نقدم احنا؟ المفروض نقدم بجانب باب الترجيح حتى يقال انه اذا فقد الترجيح ماذا سنفعل؟ مو نقدم اول شيء التعادل بعدين نقول الا من باب القاعده الاوليه. قال إذا عرفت ذلك فيكون من المهم أن نعرف ما هي المرجحات في باب التساهم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي يعني المرجحات تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع. هاي وضحتها قبل شوية، مطلب مهم حفظوه، وهو أن الفرق بين التساهم والتعارض بالإضافة للفرق الأولي، يعني حصلت الفرق، إذا واحد يقول تفرق بيناتهم بكل ما يمكن يقول الفرق الأول أنه التعارض تكاثر في مرحلة الأدلة في مرحلة التشريع، التزاحم تنافي في مرحلة الامتثال، هاي سهلة. الشيء الثاني هو هذا اللي ننبه عليه هسه، أن التزاحم مرجحات التزاحم مرجحات ترجع إلى شنو؟ إلى أهمية الحكم، إلى ملاك الحكم. أما مرجحات التعارض ترجع إلى أي شيء؟ إلى السند، إلى قوة السند وقوة الدلالة. هذا اللي ينبه عليه، يقول تنتهي كلها علما إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع. أما في التعارض لا يلتفت إلى الأهمية أهمية الحكم، بل يلتفت إلى القوي سندا والضعيف سندا، فيقال هذا مقدم على ذلك. قال فالأهم عنده يعني عند الشارع هو الأرجح في التقديم. قال ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ويختلف منشأها فلا بد من بيان تلك الجهات وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. إذن المصنف هنا سوف يتعرض للمرجحات التي عبرنا عنها بأنها ترجع بالنتيجة إلى أهمية الحكم. أنت راح تسألني أنا إيش مدري إن هذا الحكم أهم من ذاك؟ واضح؟ تقول الحكم الأهم خذ به، كيف أعرف أن هذا أهم من ذاك؟ فلا بد أن تعطوني قاعدة. هاي المرجحات الآتية هي بيان القاعدة. إذن الأمور الآتية إذا بدنا نعنونها شنو نعنونها؟ نقول هي مناشئ أهمية أحد الحكمين على الآخر في التزاحم. خاف يجيك هذا السؤال إنه بين مناشئ أهمية أحد الحكمين على الآخر في باب التزاحم. تقول له أولاً، قال أولاً أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل. فواضح إنه إذا عندك حكم مثلا خصال الكفارة، خصال الكفارة أنت مخير بينها إذا كانت تخييرية، مخير بين العتق والإطعام وشن بعد الصوم. فالصوم إن اخترت الصوم سيتعارض يتزاحم الصوم مع واجب آخر. واضح شلون؟ إذا اخترت الصوم والواجب الآخر ليس له بديل في عرضي، مثلا صلاة الظهر، أنا إذا صمت ما أقدر أصلي صلاة الظهر لضعف بدني، افترض هذه الحالة، واضح؟ فيقال لك جيد أي صوم من هذا؟ ما قلت صوم الكفارة، قلت صوم الكفارة يتعين أن تصوم؟ الجواب شنو؟ لا يتعين، المسألة سهلة، اترك الصوم وكفر بطريقة أخرى، اطعم 60 مسكين أو اعتق. فبش حال الصح شو تسوي؟ إذا أنت صليت الظهر لأن ما لها بديل وأطعمته تكون قد امتثلت كلا الحكمين او لا، بخلاف ما اذا ماذا فعلت؟ بخلاف ما اذا صمت فانت لا تستطيع ان تمتثل شنو؟ لا تستطيع ان تمتثل الصلاه فتفرط في احد الحكمين. فمن الواضح اذا كان لاحدهما بدل والاخر ليس له بدل يقدم ما ليس له بدل، واما ما له بدل فينتقل من الى بديله. راح تتصورون من مثالي، تتصورون من مثالي انه كلامنا في البدل الذي يكون في يعني في عرض البدل الاخر يعني التخيير، كما في خصال الكفارة، في خصال الكفارة أنت مخير بين العتق والإطعام والصوم، مخير تخيير عرضي يعني مو اضطراري. هناك تخيير اضطراري مثل إيش؟ مثل الوضوء والتيمم. أكو بدل، يقال التيمم بدل عن الوضوء، ولكنه بدل اختياري أم اضطراري؟ اضطراري. المصنف يقول حتى البدل الاضطراري هم داخل الكلام يدخل أيضا. يعني ملخص الكلام، أي حكم تزاحم مع حكم آخر وكان أحدهما ذا بدل فبدل، سواء كان بدلا اختياريا كما في خصال الكفارة أو بدل اضطراري، فإنه ماذا يقدم؟ يقدم صاحب البدل أم الذي لا بدل له؟ يقدم الذي لا بدل له. أما ما له بدل ينتقل إلى بديله حتى وإن كان بديلا شنو؟ اضطراريا. واضح شلون؟ واضح لا واضح؟ تزاحم عندي أنه هذا الماء أصرفه في الوضوء أو أصرفه في حفظ النفس، حفظ النفس لا بدل له، ما عندي سبيل آخر لحفظ نفسي إلا بالماء، بخلاف الوضوء يمكن أن أتطهر من دون ماء، كيف؟ بالتيمم. فيقال ماذا؟ يقال اشرب هذا الماء لحفظ نفسك، وأما من جهة الطهارة فالأمر سهل، لها بديل شنو؟ اضطراري. لهذا قال سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء. ومثال آخر الاضطراري كالجلوس، هذا مثال الاضطراري كالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. فأنا أستطيع أن أصلي واقف، هو المفروض الواحد يصلي واقفا، فإذا هل هناك بديل عن الصلاة واقفا؟ الجواب نعم، الصلاة من جلوس، الصلاة من اضطجاع على الجهة اليمنى واليسرى والكذا، أكو بدائل موجودة، فيقال انتقل للبدل. لهذا قال ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة، وإن كان حتى وإن كان البدل هو بدل اضطراري. لماذا؟ لأن الشارع قد رخص في ترك البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة، فقال لك إذا ما عندك، إذا اضطررت لاستعمال الماء فاترك الوضوء وما تفعل تيمم. أنت هنا في مقام تزاحم، هو اضطرار لم اضطرار؟ تزاحم اضطرار لو لا؟ طبعا اضطرار، لهذا من موارد الاضطرار انتقل من للبدل. لهذا قال ولم يرخص، لكنه لم يرخص في ترك ما لا بدل له، مثلا حفظ النفس ما رخص بحب ترك حفظ النفس، ما له بدل. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديم للبدل، فإن فيه تفويتا للأول بلا تدابر. طيب آخر عبارة، لو قبل شيء ضربت مثال قلت أنا إذا صمت في خصال الكفارة واختارت الصوم أقدر أصلي بعد ما أقدر أصلي، فلم أستطع الجمع بين التكليفين، بخلاف ما لو صليت الظهر وأطعمت 60 مسكين، جمعت بينهما أم لا؟ هذا قال ما الطريقة التي تجمع بين التكليفين أفضل من الطريقة التي تفرط بأحد التكليفين. هذا المرجح الأول، وهو مرجح بلحاظ شنو؟ بلحاظ ما له بدل وما ليس له بدل. المرجح الثاني أن يكون أحد الواجبين مضيقا والآخر راح يصير عكس المضيق شنو؟ موسع. فإذا تعارض المضيق مع الموسع يقدم من؟ يقدم المضيق. واضح هذه صلاة الظهر وصلاة الآيات، وصلاة الآيات وقتها مضيق سوف ينجلي الكسوف مثلا، بينما صلاة الظهر وقتها فرضا 4 ساعات 5 ساعات، فواضح أنه يقدم. العقل شيء يقول لك قدم هذا لأنه شنو؟ مضيق. نفس الكلام إذا تعارض الفوري مع غير طبعا المضيق من أقسام المؤقت، المضيق والموسع من أقسام المؤقت، أما الفوري فهو من أقسام غير المؤقت. أكو بعض الأحكام يعني أفعال يجب أن توقعها فورا ففورا، ما مقيدة بوقت، ما يقال وقت وكذا، بس هو فورا ففورا. مثلا إزالة النجاسة من المسجد، إزالة النجاسة من المسجد مو مؤقتة أصلا، من قسم غير المؤقت، إنما هو وجوب شو يسمونه؟ وجوب فوري. فلو تعارض الحكم بين واجب فوري وواجب موسع، بين الصلاة اللي صلاة الظهر اللي 4 ساعات وقتها وبين إزالة النجاسة، أيهما يقدم؟ لماذا؟ إزالة النجاسة يقدم لأنه واجب فوري لا ينتظر. قال أحد الواجبين مضيقا أو فوريا، مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا. مثل إيش؟ قال كده وران الأمر بين إزالة النجاسة على المسجد اللي هي وجوب شنو؟ وجوب فوري، وإقامة الصلاة يعني صلاة الظهر مثلا في ساعة وقتها. واضح؟ قال وهذا الثاني، يا ثاني يقصد بالثاني يعني الترجيح الثاني، هذا الترجيح اللي ذكرناه وهو تقديم المضيق والفوري، لا كلهم في نفس الواحد. ترجيح ثاني، هاي رقم 2، ثانيا أن يكون أحد الواجبين، هذا كله سما ثاني. هذا الثاني ينسق على الأول، يا هو الأول بعد مرجح الأول اللي هو كان شنو مرجح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ملف. يقول هو هذا نفسه يرجع ذاك، يعني أنت إذا قدمت المضيق أو الفوري على الموسع أنت في الحقيقة قدمت ما ليس له بدل على ما له بدل شلون؟ قال وهذا الثاني ينسق على الأول. لماذا؟ لأن الموسع هم له بدل. صلاة الظهر لها عدة بدائل، بإمكاني أن أصلي الظهر في أول الوقت تماما، وإمكان هي فرضا لو كانت صلاة الظهر خمس دقائق، فبإمكاني أن أطبق صلاة الظهر على أول خمس دقائق، على ثاني خمس دقائق، على ثالث خمس دقائق، وعلى هالترتيب يجوز يصير عندي 100 صلاة يجوز فرضا إذا كان 100 خمس دقائق عندي، واضح شلون؟ فقال نفس الشيء هذا، لأن الموسع له بدل طولي، بدل الطولي هو البدل العقلي اختياري دون المضيق والفوري، فليس له بدل. فتقديم المضيق أو الفوري هو جمع بين التكليفين في الامتثال، واضح جمع بين التكليفين في الامتثال، يعني أستطيع أن أجمع بينهما. أنا إذا قدمت صلاة الآيات وصليته فبعدين صليت صلاة الظهر، جمعت بين التكليفين؟ جمعت، بخلاف ما لو قدمت الظهر بعد صلاة الآيات فاتتني. قال دون تقديم الموسع، فإن فيه يعني في تقديم الموسع صلاة الظهر مثلا تفويتا للتكليف بالمضيق صلاة الآيات أو الفوري، يعني إذا نجاسة بلا تجاوز. ومثله مثل هذا الحالة ما لو دار الأمر بين المضيق وبين الفوري، هاي مرة افترض دار الأمر بين أمر بين حكم مضيق وآخر فوري، مثل إزالة النجاسة عن المسجد هذا مضيق لفوري، أحسنت الفوري، وبين الصلاة صلاة الظهر لكن في آخر وقتها، يعني أنا واحدة من الاثنين هذا مضيق طبعا، أنا لو ألحق على صلاة الظهر أصليها بوقتها، لو أزيل النجاسة عن المسجد هو إزالة النجاسة يسمونه فوري، صلاة الظهر شنو مضيق، أيهما يقدم؟ قال كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة. ليش يقدم الصلاة؟ يقول إذ لا تدارك لها، ما تقدر أنت إذا ضيعت إذا أزلت النجاسة عن المسجد بعد راحت عليك الصلاة، بخلاف شنو؟ بخلاف ما لو صليت بإمكانك أن تزيل النجاسة عن المسجد ولو بعد الصلاة. فيقول يمكن، يعني صار هناك صحيح هناك تضيع الوقت، الوقت راح عليك، لكن بنفس الوقت بنفس الحالة شنو؟ أنت صليت وأزلت النجاسة، أما لو أزلت النجاسة ولم تصلي يقال صلاة الظهر راحت عليك وعليك الآن أن تقضي والقضاء غير الأداء. معلمنا مجال مو له، هي سهل المطالب، هاي كل سهل، أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر. فواضح إنه إذا عندنا صلاة هي هاي وقتها وصلاة هاي مو وقتها، بس نتعارض مثل إيش؟ مثل صلاة الآيات وصلاة الظهر، راح واحد بيكم شو يقول لي يقول مبين شو نقدم؟ لكن شو وقت نقدمها إذا كان وقت الظهر شنو موسع، هاي ذكرناه بالفرق الثاني. لا افترض وقت الظهر مضيق هاي المرة وزاحمتها صلاة الآيات، فأيهما يقدم عند التزاحم؟ يقول العلماء أنه تقدم صاحبة الوقت اللي هي صلاة الظهر. شنو السبب؟ يقولها إجماع ما عليه دليل. قال أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر وكان كل منهما مضيقا. ليش قال كان كلهما؟ لأن إذا واحد موسع والآخر مضيق بعد واضح يقدم المضيق. كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها فيقدم، يا هو يقدم صلاة الظهر في مثاله، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي يعني اليومية أولى به، يعني بالوقت عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت اللي هو يهوى يهوى للاختصاص، يعني صلاة الآيات بالوقت المعين، وإنما اتفق حصول سببه يهوى، يعني صلاة الآيات اتفق حصول سببها في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما أمر عقلي لو مو عقلي، احنا ما احنا لا نرى فرقا، يعني انا واحد من الناس تقول لي ايات لو ظهر يقول لك والله ما ادري، فيقول المصنف اذا كان العقل اشتغل في المرجح الاول او الثاني هنا مو امر عقلي، شنو؟ انا امر اجماعي، رجح المصنف الاجماع الشرعيات متفق عليه ولا منشأ له الا اهميه ذات الوقت المختص المفهومه، هاي مفهومه صفه لمن؟ ها صفة للأهمية، يعني أهمية مفهومة من بعض الروايات. قال رابعا يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل